قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها.
في الحديث الأول أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها افتلتت، يعني أنها ماتت بغتة فجأة، وأنها لولا ذلك لتصدقت، يعني لو كان أمامها فسحة من المرض أنها يمكن تتصدق، لأن عرفت ذلك من تصرفاتها أو من نيتها التي ربما أبدت لها شيئا من ذلك. ثم قالت فيجزي عنها نتصدق عنها؟ فقال نعم. وفي الحديث الثاني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه كذلك ماتت أيضا، ذهبت نفسها بغتة، أفيتصدق عنها؟ فقال نعم. هنا ما فيه تعيين أن الصدقة بكذا وكذا أو من كذا وكذا، وإنما هي عامة. وقد اختلف العلماء فيما يقدم عن الميت من أعمال وصدقات وغيرها، هل يصل إلى الميت أو لا يصل إليه؟ منهم من منع ذلك وقال لا يصل عليه إلا ما تقدم في الحديث جاء في النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وما عدا ذلك فإنه يوقف على الدليل فقط، منها الصلاة عليه، يعني الصلاة المسلمين على الميت، فإنه بلا شك أن هذا ينفعه. ومع ذلك لا يجوز إلا الحج إذا مات ولم يحج، فإنه يحج عنه. واختلفوا ما الذي يصل إليه، هل يصل إليه ثواب النفقة ثواب المال أو ثواب العمل؟ واستدلوا على هذا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما أشبه ذلك من الأدلة التي تدل على أن الإنسان ليس له إلا عمله. والفريق الثاني قالوا إنه يصل إليه، وهذا مذهب كثير من الفقهاء ومن الصحابة، وقالوا إن الآية مخصوصة، خصت بأشياء كثيرة، وإذا جاء التخصيص يبقى أن الآية تكون في الشيء الذي لم يخصص، أما ما جاءت النصوص فيه فإنه يكون خارجا من العموم. وهذا عليه أدلة كثيرة، منها هذين الحديثين، فإنهما نص في أن الميت تنفعه الصدقة، وإذا جاءت نفعته الصدقة فغيرها مثلها. ومنها الحديث الذي استدلوا به فإن الذين نازعوهم استدلوا به أيضا وقالوا إنه دليل لنا، لأن العلم الذي ينتفع به يكون بعده، وكذلك الولد فإنه ليس من عمله المباشر وإن كان هو السبب فيه. والصدقة الجارية كذلك تكون بعده ويعمل فيها غيره. ومنها ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها، لأنه أول من سن القتل. وهذا عام، فإذا ثبت أن الذي يسن السوء فيستن به يكون عليه مثل من فعل، فكذلك الذي يسن الخير يكون عليه له من الأجر مثل ذلك. وأشياء كثيرة، أدلة كثيرة، وهذا مطلق ليس فيه تخصيص. وقد ثبت حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت يقول لأصحابه: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا يدل على أن الاستغفار له ينفع، وسؤال التثبيت له ينفعه، وإلا لم يكن في ذلك فائدة لو لم يكن ينفعه، وهذا ليس من عمله. وفي القرآن يذكر الله جل وعلا في الثناء على عباده من الملائكة الذين يحفون بالعرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويسألون الله جل وعلا لهم أن ينجيهم الله جل وعلا من السيئات، أن يقيهم السيئات. ويثني جل وعلا على الذين جاءوا بعد السابقين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا شيء كثير، أدل على هذا كثير جدا. فالصواب في هذا أن العمل الذي يعمله الإنسان ويجعله يعمله خالصا لله جل وعلا ثم يجعل ثوابه لمن يشاء من قريب أو غير قريب يتصدق به عليه ويقول: اللهم اجعل ثواب هذا العمل لفلان أنه يصل إليه وينفعه، سواء كان قريبا له أو غير قريب. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لو ترك دينا، يعني مات وعليه دين، ثم تبرع إنسان بعيد عنه ليس من أولاده ولا من إخوانه وإنما هو من إخوانه المؤمنين، تبرع عنه وأدى دينه، أن دينه يسقط عنه وتبعته تزول عنه. فإذا كان هذا بالاتفاق فكذلك العمل الصالح إذا عمل وجعل ثوابه له فإنه يصل إليه بإذن الله تعالى، وليس هذا خارجا عن قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأنه سبب، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه مؤمن. فالله جعل بين المؤمنين صلة ومودة، وأمر بعضهم أن يستغفر لبعض، فهذا يكون السبب في ذلك إيمانه وطاعته لله جل وعلا فيحصل له ذلك. نعم.
قال: باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟
نعم.
قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك.
هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن الكافر لو تصدق ما ينفعه الصدقة، ما تنفعه، يعني تصدق بصدقة بعد موته من عتق أو غيره، وإذا كانت لا تنفع ولا تفيد فإنفاد وصيته لا فائدة فيها، فعلى هذا لا تنفذ وصيته. والعاص بن وائل هو والد عمرو بن العاص، وهشام هو أخوه، لما مات وقد أمر أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق 50 ابنه هشام، وبقيت 50 عجز عنها، وأمر أخاه بذلك، فأخوه عمرو استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لو كان مسلم نفعه ذلك. المسألة الثانية أن المسلم إذا تصدق عنه بعد موته أو عمل عنه عمل صالح ينفعه هذا، وهذا هو قوله: لو كان مسلما وتصدقتم عنه أو اعتقتم عنه نفعه ذلك. فهذا نص في المسألة السابقة أن الميت ينتفع بصدقة الحي، بعمل الحي إذا تصدق عنه، ومثل ذلك الأعمال البدنية التي أخرجها بعض الأئمة مثل الإمام مالك والشافعي وغيرهما، فإنهم أخرجوا الأعمال البدنية مثل الصوم والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، قالوا هذا لا يدخل، وإنما الذي يدخل مثل الصدقة والعتق والحج. والحج سبق أنه اختلفوا هل الذي يصل النفقة أو يصل ثواب العمل، هم يقولون الذي يصل إليه النفقة، ثواب النفقة التي تنفق، لأن الذي جاءت النصوص فيه هو الصدقة التي تقبل، والصواب أنه لا فرق بين الأعمال البدنية والأعمال المالية، إذا قدمت صدقة عن الميت أو أن الإنسان عمل عملا بدني خالصا لله جل وعلا وجعل ثوابه أو بعض ثوابه لقريبه أو لغير قريبه، فإنه يصل إليه وينفعه إذا قبله الله. نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث.
يعني أن الإنسان إذا مات وعليه دين فإنه يجب أن تؤخر قسمة التركة، قسمة المال، حتى يوفى دينه ولا يوزع على الورثة إلا بعد ذلك، وهذا اتفاق العلماء، وهذا يذكرونه في الحقوق المتعلقة بالتركة، وجعلوا الحقوق المتعلقة بالتركة 5 حقوق ورتبوها على الترتيب. الأول مؤن التجهيز عند الإمام أحمد ومن قال بقوله أنه مقدم على جميع الحقوق، ومؤن التجهيز معناه مثل الكفن وأجرة التغسيل وأجرة الحفر وأجرة الحمل إذا احتاج إلى ذلك وما أشبه ذلك، يعني الشيء الذي يجهز به إلى أن يدفن. لو قدر أنه ليس له من المال إلا ما يكفي بهذا فليس للورثة شيء، يؤخذ من ذلك. وإذا قدر أنه ليس له شيء، ليس له مال، كيف يصنع به؟ يقول العلماء إنه يجب على من تجب عليه نفقته أن يقوم بذلك، فإن كان ليس له أحد تجب عليه نفقته فإنه يجب ذلك في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن لهم بيت مال فإنه يجب على من يعلم بحاله من المسلمين، يجب عليهم أن يقوموا بهذا. والقول الذي وعند الشافعي رحمه الله والإمام مالك، قول الأول هذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول الثاني أنه يقدم المال في التركة الديون التي لها توثيقة، لها رهن، يعني وثقت برهون تقدم على مؤن التجهيز. ثم الحق الثاني على ما سبق هو هذا الدين الذي له توثيقة، فإنه يقدم على البقية. ثم الحق الثالث الدين المرسل، والديون المرسلة هي التي ليس لها توثيقة، يعني ليس لها رهن. ثم الحق الرابع ديون الله جل وعلا، مثل الحج إذا كان لم يحج أو النذر أو ما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك التركة، يعني الإرث، الورثة، الباقي يوزع على الورثة. وبهذا يكون الحديث هنا معناه أن أصحاب الإرث ينظرون، ينظرون يعني ينتظرون، يبقون حتى يوفى أهل الديون ديونهم، فلا يكون لهم من الإرث إلا ما فضل عن الدين. أما قول الله جل وعلا في آية المواريث ما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال من بعد وصية أو دين يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين، فإن العلماء يقولون هذا ما يدل على أن الوصية تقدم على الدين، والوصية هي الحق الرابع الذي قلنا هو حقوق الله، مثل الحج والنذر والثلث الذي يوصي به ثلثه، ولا يجوز أن يزيد عن الثلث، وهي الوصية المراد بها هنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، فجعل الوصية مقدمة على الدين هنا، وليس المقصود أن وصيته التي هي الثلث تقدم على الديون، بل باتفاق الصحابة والعلماء أن الديون مقدمة عليها. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم قال حدثهم قال قال حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود، فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساق الحديث.
نعم. قال بعد.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
سكت ما في حديث الثانية سقط الثاني في حديث آخر سقط كلكم عنده.
هذا الحديث.
في هذا الحديث قصة جابر عندما توفي والده، وفيه أن هي استحباب انظار المعسر بل وجوبه، لأن الله جل وعلا يقول: فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة، وهذا أمر من الله جل وعلا. إذا أعسر الإنسان ما استطاع أن يوفي الدين، يجب على صاحب الدين أن ينظره، والإنظار معناه الإمهال، يتركه حتى ييسر الله جل وعلا له الوفاء. وفيه استحباب الشفاعة في هذا، أنه يشفع لوارث الميت أن ينظر أو يحط عنه، يعني أنه يحط من دينه الذي له على ذمة الميت، مستحب ذلك. وإذا كانت الشفاعة مستحبة في هذا، فحطه أيضا من أفضل الأعمال كونه يحط عنه. وفي هذه القصة دليل على شدة حب المال عند الإنسان، كيف سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء يشفع عندهم، فأبوا أن يشفعوه في شيء، أبوا أن ينظروه، وأبوا أن يحطوا عنه شيئا. والشافع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من يهود، واليهود حبهم للمال معروف من قديم الزمان، بل هم عبدة الأموال يعبدونها ويقدمون في سبيلها كل شيء عندهم حتى الأعراض، نسأل الله العافية. وفيه أن صاحب الحق يجب أن يوفى حقه، وأنه إذا لم يحط ولم ينظر واستطاع المدين أنه يقضيه أنه يفعل ذلك، أما إذا لم يستطع فيجب الإنظار، إنظاره ولو لم يأذن بذلك شرعا. وفيه جواز المعاملة مع اليهود والكفار وغيرهم، أن المسلم يتعامل معهم، المعاملة مبادلة، يأخذ شيئا ويعطيه نظيره، وأن هذا ما يقتضي المودة ولا يقتضي الإخاء، لأنه مبايعة، سواء كانت المبايعة بالمبادلة الحاضرة أو كانت المبايعة في الذمة. هذه القصة جاء فيها حديث فيها شيء من الاختلاف، وهي في الصحيحين، ففي بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جابر أن يجد نخلة ويجعل كل نوع على حدة، قال: اجعل العجوة على حدة، واجعل نبتة نخلة فلان، نخلة معروفة عندهم، على حدة. وأنه فعل ذلك ثم آذنه، فجلس فوق التمر وسأل الله جل وعلا وتفل عليه، ثم قال: ادعوا أصحابك وأوفهم من هذا. فدعاهم وأوفاهم من صبرة واحدة فقط، وبقي له أكثر مما أخذوا. وكان أولا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له حتى يكتفوا بنخله كله، فأبوا ذلك. وفي رواية أخرى أنه جاء وطاف بنفسه في النخل قبل أن يصرم، طاف به وتكلم وسأل الله، ثم قال له أصرم وأوفي أصحابك، يعني أصحاب الدين، فصرم بعضه ووفاهم. وأنه وفي رواية أخرى أنه طاف به ثم قال له أوفهم من هذا، يعني شيء معين، وأنه أوفاهم من هذا المعين وبقي أكثر مما أخذوا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة العصر فقال له يا رسول الله أوفيتهم وبقي لي أكثر مما أخذوا، في رواية 13 وسقا بقيت من هذا الذي عينه، وفي رواية 17 وسقا، فقال اذهب واخبر أبي بكر وعمر، فذهب وأخبرهما، فقال عمر قد علمت لما طاف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى وسأل، علمت أنك ستوفي ويبقى. وهذا آية من آيات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، التي تدل على أنه نبي من عند الله جل وعلا، لأن هذا لا دخل له في قوى البشر ولا دخل له في تكثير أو التقليل إلا ببركة الله جل وعلا كونه يبارك فيها. نعم.
قال كتاب الفرائض.
الفرائض مأخوذة من الفرض، والفرض هو القطع والحز، وهذا لأن الله هو الذي فرضها يعني أوجبها. والفرائض يقول العلماء إنها نصف العلم، وقد جاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرائض نصف العلم، وأنه علم ينسى، وأنه أول ما يفقد من العلم، حتى إن الإنسان في آخر الزمان يطوف يبحث عن من يقسم له الفريضة لا يجد. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه كما سيأتي. والفرائض جاءت في كتاب الله 6 فروض فقط، 6 الفروض المقدرة في كتاب الله 6، النصف والثلثان والثلث والربع والخمس والثمن فقط، هذه الفرائض. أما ما عدا ذلك فهو لمن ليس له فرض، والذين ليس لهم فرض هم الأبناء وأبناء الأبناء والأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم. ومعلوم أن الأب أنه له حالات، يكون من أهل الفرض ويكون من غيرهم من أهل التعصيب كما سيأتي. والفرائض فيها مسائل كثيرة جدا، وهي تستوعب أحوال الناس بعد الموت، وهذا معنى كونها نصف العلم. ومع ذلك هي محصورة في آيتين من كتاب الله فقط. أما الآية الثالثة التي هي آخر آية في سورة النساء فإنها لا تخرج عن الآيتين، وإنما نزلت بيانا للآية الثانية، وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك. فالفرائض كلها محصورة في هاتين الآيتين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفروض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فإن هذا من جوامع الكلم، وقد استنتج العلماء منه مسائل في الفرائض كثيرة. وأهل الحديث مثل الإمام أبي داود لا يأتي بالتفاصيل الفقهية، وإنما يأتي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال تدل على أحكام قد تستنتج وقد تكون نصا في ذلك، كما سيذكر أول حديث فيه، فإنه فيه استنتاجات استنتج العلماء منه، وهو يدل على ما يدل عليه كتاب الله جل وعلا. في كتاب الله جل وعلا يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى آخر الآية الثانية، وكلها وزعها الله جل وعلا بنفسه، هو الذي عين الحقوق لأصحابها للذكر وللأنثى وللزوج وللزوجة وللأب وللأم وللأخوة، عينهم جل وعلا ووزع حقهم. فلا يجوز للبشر أن ينازع رب العالمين في ذلك، ولا يجوز للإنسان إذا كان له مال أن يوزع على حسب رأيه ويخالف القسمة التي قسمها الله جل وعلا. وكثير من الناس يزين له الشيطان أمورا قد تكون سببا لخاتمة السوء له، نسأل الله العافية، مثل الذي يكون له أولاد وفيهم بنات، ومن المعلوم أن البنات تتزوج في الغالب، وأزواجهن يكونون من الأجانب، يعني ليسوا من أقربائه، ليس لهم إرث. فبعض الناس يأتي بحيل شيطانية يخالف فيها كتاب الله، فيزعم أنه يوزع ماله على السوية، فيقول أعطي البنات في حياتهن فقط، أما بعد الموت فليس لهن شيء. وهذا المقصود به أن يحرم أولادهن لئلا يخرج المال عن أسرته، عن أولاده الذين يتصلون به فقط، وهذا من المحرمات بل من عظائم الذنوب، وقد توعد عليه الوعيد الشديد. فيجب على المسلم أن يرضى بقسمة الله جل وعلا، وأن لا يعترض على ذلك بالحيل، وإن كان الظاهر قد يجوز عند بعض الفقهاء، ولكن الله يعلم ما في الخفى، خفيات الضمائر يعلمها ويعلم المقاصد، وسوف يحاسب الله جل وعلا عباده على ذلك. فليتقي المسلم ربه ولا يكون سببا للعذاب الذي يجلبه إلى نفسه لنفع غيره، فإن أظلم الظلم أن تظلم غيرك لغيرك، تظلم إنسان لإنسان آخر. نعم.
قال: باب ما جاء في تعليم الفرائض. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة.
قل: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. يعني أن الإنسان يحتاج في دينه وفي حياته إلى هذه الثلاث، أما ما زاد على ذلك فهو فضل، إذا حصل له تحصل على الفضل، وإن لم يحصل له فلا يضره. ومعلوم أن الفضل ما زاد على الواجب، أما هذا فمعنى ذلك أنه يجب على الإنسان يعرف الشيء الذي يلزمه من هذا. والآية المحكمة هي التي سلمت من النسخ، وذلك أن المنسوخة يعمل بناسخها، والنسخ قد انكره بعض الناس وقال انه ليس في القرآن شيء منسوخ، ما فيه آية منسوخة، وهذا في الواقع تطرف، فإن الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد تواترت الأخبار بأن بعض الأحكام نسخت، شيء لا ينكر مثل القبلة، فإنها أمر مشهور جدا، كون المسلمين يصلون إلى الشام أولا ثم أمروا بالتوجه إلى الكعبة، ومثل إباحة الخمر فإنه جاء في آيات أن الله جل وعلا امتن على الناس بأنهم يتخذون من النخل سكرا حسنا، سكرا ورزقا حسنا، السكر يعني المسكر، وهذا فيه الإباحة والمنة، ثم بعد ذلك نسخ في أشياء أخرى، ولكن النسخ قليل في الواقع قليل. ولهذا السبب أنكر بعض العلماء ذلك، قال إنه لا يوجد في القرآن شيء منسوخ، يعني أن القرآن الآن كله محكم، أما الذي نسخ فقد رفع. ولكن الصواب أن النسخ يأتي على قسمين، نسخ بمعنى الإزالة الكلية، ونسخ بمعنى رفع الحكم وبقاء التلاوة تبقى، وهذا الذي قال انه قليل، قليل جدا. وقسم ثالث يلحق بالاول، انها تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، التلاوة تنسخ ويبقى الحكم، وهذا ليس له من الامثلة الا الرجم، آية الرجم، فانها نزلت على ما جاءت به الآثار آية نصها قريب من الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان قرآن ثم رفع، رفع لفظه وزيل لفظه وبقي حكمه، الحكم باقي واللفظ نسخ، وهذا الذي قد يستغرب. ولهذا حذر من ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قل قد مثل يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، ولقد كان في كتاب الله قرأناه، في كتاب الله فرفعه الله جل وعلا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، وبقي ذلك إلى الأبد ما دام حكم الله قائما. فالآية المحكمة هي التي أمرنا بالعمل بها وبفهمها، وهذا كل القرآن محكم إلا شيء قليل جدا دخله التخصيص فقط ويسمى نسخ. ومعنى ذلك أن العلم بهذا من الفرائض، أما السنة القائمة فمعنى ذلك السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قائمة يعني ثابتة، فما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو العلم يجب أن يؤخذ به. أما الفريضة العادلة فقد اختلف في المعنى على قولين. احدهما ان المعنى الفريضة العادلة التي حكم الله بها وفرضها فإنه يجب اتباعها، وهذا لا خلاف فيه، والمعنى يكون أن تعلم الفروض التي فرضها الله جل وعلا لأصحاب الحقوق، هذا العلم. المعنى الثاني يقولون إنها العادلة التي تستنبط من الكتاب ومن السنة ويدل ذلك على عدلها، ومثلوا لهذا بما وقع الصحابة بين زيد وابن عباس، وقد جاء أن زيد هو أفرض الصحابة، أعلم الصحابة بالفرائض، قال أفرضكم زيد، لهذا كان مذهبه هو الذي تبناه أكثر العلماء تبعوه على هذا. فجاء أن رجلا توفي عن زوجة وبنت وبنت ابن وأخت، وفي مسألة أخرى عن زوج وبنت وأخت، فالزوج من المعروف أنه في هذا يأخذ الربع لوجود البنت، والبنت تأخذ النصف. فبعد ذلك انتهت الفروض أو بقي للأخت شيء، الأخت إذا كان معها مثل المسألة الأولى بنت ابن فإنها تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وقد جاء في القرآن أن الأخت لها النصف مثل البنت، فإذا أخذ الزوج الربع وأخذت البنت النصف وأخذت بنت الابن السدس، الباقي ما يكون نصفا، يكون أقل من النصف، فكيف يعمل؟ هل يكون النقص على الجميع أو أنه تأخذ الباقي ويكون الذي أخذته ليس نصفا فيكون فيه مخالفة لكتاب الله جل وعلا؟ من هنا جاءت مسائل العول، فهذا يقولون هذا هو العدل، يصبح النقص على البقية الذين بقية الورثة بعد أخذ الفرض، فرض الزوج على الكل، النقص عليهم كلهم ولا يكون النقص على واحد. ومثال أوضح من هذا وهو أن ميت مات، يعني امرأة ماتت عن زوج وأبوين، عن زوج وأم وأب، فعند زيد رضي الله عنه أعطى الزوج النصف، ماذا بقي؟ بقي نصف، الزوج له النصف بنص كتاب الله، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا لا كلام فيه. لو وفي كتاب الله أيضا أن الله نص على أن الأم لها الثلث إذا لم يكن للميت ولد، لها الثلث، فلو أعطينا الأم الثلث جعلنا المسألة مثل من ستة، أخذ الزوج ثلاثة وأخذت الأم اثنين، يبقى واحد للأب يكون أقل من الأم. يقول زيد رضي الله عنه ما تكون الأم مقدمة على الأب في هذا، بل نعطيها ثلث الباقي. فقال له ابن عباس: من أين لك هذا؟ أم من رأيك أم من كتاب الله؟ فقال: وهل تبخس حق الزوج حق الأب وتعطي الأم مثليه؟ وقد علم من كتاب الله أن الذكر له مثل حظ الأنثيين. يقولون هذه الفريضة العادلة مثل هذا. فمعنى ذلك أننا أعطيناها الثلث، ولكن ثلث إيش؟ ثلث الباقي. بقي ثلاثة، نعطيها ثلث ثلث الثلاثة، يكون لها واحد وللأب اثنان، فيكون هذا عادل غير مخالف لكتاب الله جل وعلا، لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وما أشبه ذلك. هذا تفسير، والأول تفسير. نعم.
قال: باب في الكلالة.
الكلالة، الكلالة مأخوذة من الإكليل، والإكليل هو الشيء الذي يحيط بالإنسان، وإكليل التاج هو ما أحاط بالرأس. وقد كانت الكلالة أشكلت على بعض الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، حتى سأل عنها مرارا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما سيأتي، تكفيك آية الصيف. ثم لما سأل قال: ما أظنك تعرفها تعلمها أو قريبا من هذا. ولهذا لما حضرته الوفاة قال: القول ما قلته، القول ما قلته. قالوا: ماذا قلت؟ قال: الكلالة هي من لا ولد له. وسئل عنه عنها أبو بكر رضي الله عنه فقال: أقول بها في رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هي من لا والد له ولا ولد. وهذا الحديث الذي سيذكره يوضح ذلك، يوضح ذلك تماما. فلهذا صار على شبه الإجماع الآن عند العلماء أن الكلالة الميت الذي يموت ليس له أولاد ولا أولاد أولاد ولا أباء أب أو جد، يعني يصير الورثة أخوة أخوة أو أبناء أخوة. هذه هي الكلالة. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر أن قال أنه سمع جابرا يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفق، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: باب من كان ليس له ولد وله أخوات.
هذا الحديث فيه أولا مشروعية زيارة المريض، وهذا شيء معروف، وأن الأكابر يعني الأئمة ما ينبغي أن يخلوا بذلك، بالزيارة، زيارة المريض. وفيه السؤال، سؤال المريض أنه يستفتي في ماله وفي ماذا يصنع إذا خاف من الموت. وفيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من التواضع ومن تفقد أصحابه ما هو معروف، فيذهب على رجليه للزيارة ويذهب معه أصحابه زيارة المريض. وفيه أنه توضأ، معنى توضأ الوضوء المعروف، وجعل ما يتقاطر من أعضائه في إناء، كن تحته إناء يتوضأ، والماء بعدما يجري على أعضائه يتناثر في إناء يمسك، إما طشت وما أشبه ذلك. فصب عليه وضوءه فأفاق من غيبوبته، كان غائبا من شدة المرض، وسأل السؤال. وهذا يدلنا على أن هذا كان في أول الأمر، يعني بعد وقعة أحد، وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله قتل في أحد، وترك جابرا ولده الذكر واحد وسبع بنات، وهن أخوات جابر سبع، وهو أخوهن الذكر فقط. وهذا بعدما أدى الدين في الحديث السابق عن والده، لأنه توفي عليه دين، وهو كان له نخل، فبقي النخل لجابر ولأخواته، فله نصيبه من النخل عند ذلك. خاف أن يموت فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أموت وليس لي إلا أخوات، يعني ليس له أولاد، فكيف أصنع؟ في رواية أنه قال: أعطيهن الثلث، فقال: أحسن، يعني هذا ما يكفي. فقال الشطر: قال: أحسن. ثم قال: يحكم الله جل وعلا فيه. فنزلت آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فهو يرثها، فلها نصف ما ترك وهو يرثها. وإلى أن قال: فإن كنا نساء رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن في آية، الآية التي في أول السورة، وإن كان بعض العلماء يقولنا غامضة، والواقع أنها ليست غامضة بل واضحة في شيء وهذه في شيء، هذه الآية التي في آخر السورة في الكلالة الذين هم والأخوة من الأبوين أو من الأب، أما التي في أول السورة التي تسمى آية الشتاء وهذه آية الصيف. تلك في الكلالة من أخوة الأم، أخوة الأم لا يزيدون على الثلث وإن كثروا، ولهم أحكام يختصون بها كما سيأتي، أربعة أحكام تخصهم من بين الورثة كما سيأتي نذكرها إن شاء الله. فهذا يبين لنا أن الكلالة هي أن يورث الإنسان، هي الميت الذي ليس له أبناء ولا أبناء أبناء ولا آباء ولا أجداد. معروف أن الابن الابن يدخل في الابن، والجد يدخل في مسمى الأب. فالميت الذي يكون ورثته أخوة أو أعمام هم هو الكلالة. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: باب من كان ليس له ولد وله أخوات.
ليس له ولد وله أخوات، نفس الكلالة نفسه. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
هذا لا يخالف الذي سبق، أنه توضأ وصب وضوءه عليه، في هذا أنه نفخ في وجهه فأفاق، فجمع بين الوضوء والنفخ، صب وضوءه ونفخ في وجهه، وذكر كل واحد في حديث. والكلالة مثل ما سبق. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة،
يعني الآية الأخيرة من سورة النساء، ويقال إنه من آخر ما نزل، وهي في الأخوة من لغير أم. أما الآية التي في أول السورة فهي التي هي ضمن آية المواريث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، إلى أن قال في ذكر الكلالة. وقد جاء في قراءة أبي أن الميت إذا مات ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، إلى آخر في قراءة أبي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ من أم، هكذا جاء في قراءته أخ من أم، ولكن قول العلماء هذه القراءة تفسير، إلا أن مثل هذا يكون مثل ما إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك، وهذا هو ظاهر القرآن أن المقصود بهذه الآية الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أنه الأخ من الأم، لهذا جعل الثلث، جعل لهم الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك، فلها السدس، فلها ثلث ما ترك، كل واحد منهم السدس، يعني الأخ والأم والأخ والأخت، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ما زادوا عن الثلث، فإن كان واحد فله السدس ذكر، وإن كانت واحدة فلها السدس، وإن كان رجل أخ وأخت فهما شركاء في الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ما يزيدون عن الثلث، هذا الدليل على أنهم أخوة من أم، فالأخوة من الأم وإن كثروا لا يزيدون عن الثلث، ثلث إرث الميت. أما الآية التي في آخر السورة فجعل لهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يدل على أنهم ليسوا أخوة لأم، خالفوه. وهذا السبب الذي يقول بعض العلماء إن هذه الآية فيها غموض أو أنها غامضة غموضا شديد، وليس كذلك، بل هي واضحة الحمد لله. نعم.